بيضة. المهم أن نوح عليه الصلاة والسلام يعتذر بإيش؟ يعتذر عن الشفاعة بماذا يا أخوان؟ بأنه سأل الله ما ليس له به علم. يأتون إلى إبراهيم يعتذر بشيء ليس ذنبا لكنه لقوة تعظيمه لله عز وجل خاف أن يكون ذنبا. يعتذر بثلاث كذبات كذبها وليست كذبا في الواقع. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما قال لما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي. وليس قصده أنه يعتقد أن الكوكب ربه لأنه إمام الحنفاء، لكن يريد أن يتحدى هؤلاء الذين يعبدون إيش؟ الكواكب، وكذلك في القمر وكذلك في الشمس. ولما حطم الأصنام ورجع قومه إليها قال بل فعله كبيرهم هذا أيضا تحدي، قال ذلك تحديا لقومه، كأنه يقول كبير الأصنام لا يرضى أن يشاركه أحد في العبادة ولذلك كسر الأصنام. والواقع أن هذا الصنم هل كسر الأصنام؟ لا، لكن يريد أن يبين لهم أن الله لا يرضى أن يشرك به أحد. وهذا الذي ذكرناه يطابق قول الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم. استمع للضرب، ضرب المثل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ أتعرفون معنى الآية؟ يقول الآن أنت لك عبد تملكه، هل هذا العبد يشاركك في مالك؟ أجب يا أخي. لا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ لا. إذا كان كذلك فكيف تجعلون لله شريكا فيما خلق؟ على كل حال نرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الكذبة الثالثة أنه قال للملك الذي أراد أن يسطو على امرأته، قال هذه إيش؟ أختي، وليست أخته من النسب ولكنها أخته في دين الله عز وجل. طيب، على كل حال هذه إذا تأملتها وجدت أنها ليس كذبا لكنها تورية، إنما لكن مقام الأنبياء مقام عالي، لا يريدون أن تنخدش أعمالهم بأي شيء. يأتون إلى من بعد ذلك؟ إلى موسى وهو من أولي العزم، فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هي النفس التي قتلها؟ خرج يوم من الأيام ووجد إسرائيليا أي من بني إسرائيل وقبطيا من آل فرعون، وجدهما يختصمان، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. كيف الوكز يا أبا عبد العزيز؟ وكزه كذا، فوكزه موسى فقضى عليه، أي هلك مات، لأن موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الأنبياء، قوي جدا. ولهذا لما رجع إلى بعد ميقات ربه، لما رجع ووجد قومه يعبدون العجل ماذا فعل؟ ألقى الألواح اللي كتبت فيها التوراة، ألقى الأرواح، قال بعض المفسرين حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه يقول كيف تفعل؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لأن هارون وعظهم، لكن قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. المهم أن موسى اعتذر. من بقي؟ عيسى. يأتون الناس إلى عيسى، كل هذا يوم القيامة، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من أهواله. يأتون إلى عيسى، عيسى لا يتعلل بشيء، لكن يريد أن يعطي الفضل لأهله، ما لا يذكر عن نفسه شيئا، لكن يقول اذهبوا إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأسأل الله أن لا يحرمني وإياكم من شفاعته. اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يسجد تحت العرش ويؤذن له بالشفاعة. هذا أيضا مما يعطاه الله عز وجل ولم يعطه أحدا من الناس. وفي هذا يقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك إيش؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام يحمدهم فيه الأولون والآخرون من أمته ومن غيرهم. ثم قال عز وجل مذكرا نبيه بنعمه عليه حتى يقيس ما يستقبل على ما مضى. ما الله قال سوف يعطيك ربك فترضى؟ قرر الله عز وجل نعمه عليه الماضية من أجل أن يقيس ما يأتي على إيش؟ على ما مضى. قال ألم يجدك يتيما فآوى، يعني قد وجدك. شف انتبه للقاعدة المهمة في العربية، إذا أتى اسم الاستفهام مقترنا بالنفي فهو للتحقيق. فإذا قال ألم يجدك يعني قد وجدك، ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم يجدك يتيما فآوى؟ أجيبه نعم. يقول الأخ نعم، الصواب بلى يا أخي، الصواب بلى. ألم يجدك يتيما فآوى؟ قل بلى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيم الأب والأم، والعادة أن اليتيم إذا لم يكن أحد يؤويه يضيع. ولهذا أوصى الله تعالى باليتامى في عدة مواضع من القرآن. ألم يجدك يتيما أي لا أم له ولا أب فآوى، آواك، آواه أولا بمن؟ بجده عبد المطلب، ثم لما مات وله 8 سنوات عليه الصلاة والسلام كفله من؟ عمه أبو طالب. ألم يجدك يتيما فآوى؟ آوى أين المفعول؟ لأن آوى تتعدى إلى مفعول. والسؤال الآن لأهل العربية والنحو، أين المفعول؟ تفضل، وش التقدير؟ ها؟ استرح. فيه قاعدة بارك الله فيكم أيضا في النحو، إذا حذف المفعول دل على العموم، إذا حذف المفعول دل على العموم. فعلى هذا يكون آوى أي آواك وآوى بك، آواك وآوى بك. وكم من أناس آووا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وآواهم. فإذن حذف المفعول ليش؟ مش للعموم، يعني ليس آواك وحدك بل آواك وآوى بك أيضا. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله أكبر، نعمة الله على الرسول عليه الصلاة والسلام. كان بالأول ضالا لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا إطلاقا. يقول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك. ويقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا إيش؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوحى إليه، وإنما ذكره الله تعالى بحاله قبل الوحي ليتبين بذلك قدر نعمة الله عليه بالوحي. ولهذا يقال بضدها إيش؟ تتبين الأشياء. إذن أذكر نعمة الله عليك حيث كنت لا تعلم شيئا ضالا، يعني ليس عندك علم، فهدى. هدى إيش؟ هدى هداية الدلالة ولا هداية الدلالة والتوفيق؟ الظاهر أنه لا علم لكم بالهدايتين. نعم، هداية الدلالة أن تدل أحدا على خير، هداية التوفيق أن يفعل هذا الخير. هداية الدلالة مثلا تجي إنسان تقول يا أخي ترى الصلاة واجبة مع الجماعة، ويجب عليك أن تتابع الإمام وأن لا تسبق الإمام، هذه هداية الدلالة. لكن كونه يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام هذه هداية توفيق. هداية التوفيق ليست إلا لله وحده، اللهم اهدنا. هداية الدلالة لله عز وجل وللرسل ولورثة الرسل من العلماء، كلهم يهدون الناس. استمع، قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إيش؟ إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس عليه. وقال الله عز وجل في آية أخرى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية التي نفاها الله عنه هي هداية التوفيق. ما حد يقدر يهدي أحدا أن يوفقه فيعمل أبدا. أحيانا تأتي بأولادك تنصحهم وتبين لهم الحق ولكن لا, لا, لا يوافقون، لأن الهداية بيد من؟ هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. إذن وجدك ضالا فهدى، أي الهدايتين هي؟ الهدايتان جميعا. قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم. هذه هداية الدلالة. هداية التوفيق أهدى الناس في عبادة الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، كلمة هدى تحتاج إلى مفعول، أين مفعولها؟ نريد غيرك أن جزاك الله خير، تفضل. التقدير، بارك الله فيك، تمام. بالقياس على ما سبق، أنت أجبت بالقياس على ما سبق صح. ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت أو هداك وهدى بك؟ هداك وهدى بك. فكم من أناس ضالين هداهم الله، يرحمك الله، هداهم الله على يد الرسول عليه الصلاة والسلام. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين أرسله إلى خيبر، قال: انفذ على رسلك، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي الإبل. ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا، فأغنى أي وسع لك في المال، أعطاك المال الكثير. وهنا نقول أغنى تحتاج إلى مفعول، فأين مفعولها؟ القياس لا بأس به، ما في مانع، من يعرف؟ امشي جماعة، أعطونا واحد يشير، تفضل. التقدير، أحسنت، بارك الله فيك. فأغنى أي أغناك وأغنى بك. وكما سمعتم في أول الدرس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه للمغانم الكثيرة صار يقضي الدين على المدينين، كذلك الأمة اغتنت غنى عظيما بإيش؟ بسبب اتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تعلموا، بارك الله فيكم، أن تاج كسرى ملك الفرس جاء به من المدائن إلى المدينة النبوية هذه لم يفقد منه خرزة واحدة؟ إلى من جاء به؟ إلى عمر رضي الله عنه. جاء به محمولا على جملين كما يقول المؤرخون، ما في سيارات بالأول ولا نقالات، إبل ربط على جملين وصارت تسير به من المدائن إلى المدينة، ووضع بين يدي عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق الذي فتح الله به الأمصار وأذل به أهل الكفر والنفاق، وضع بين يديه. تعجب، لم يفقد منه خرزة واحدة، فقال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ نعم، أدوا هذا من محله البعيد إلى المدينة ولم يفقد منه خرزة واحدة، أمنا لا شك. قالوا: إنك صرت آمنا فصاروا أمنا، ولو رتعت لرتعوا. وهذا حق. على كل حال، فأغنى، قلنا معنى أغنى إيش؟ أغناك وأغنى بك. ثم لما ذكره الله بهذه النعم العظيمة عطف على ذلك، قال: فأما اليتيم فلا تقهر، مقابل قوله: ألم يجد يتيما فآوى، يعني ما دمنا آويناك فآوي اليتامى لا تقهرهم. وأما السائل فلا تنهر، السائل المستجدي المال أو السائل عن العلم أو هما؟ أيها الطلبة، السائل فلا تنهر، المراد السائل المستجدي المال الذي يقول أعطني درهما، أو السائل طالب العلم والمستجدي المال، أيهما؟ كلاهما. وهنا نعطيكم بارك الله فيكم قاعدة في التفسير. إذا كان الآية الكريمة تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، وجب أن تحمل عليهما جميعا. انتبه للقاعدة، إذا كانت الآية تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، إيش؟ فاحملها على المعنيين جميعا، لأن الله تعالى يعلم ماذا يحتمل هذا اللفظ. فإذا كان يحتمل معنيين فقد أراد الله ذلك، يحمله على المعنيين. أما إذا كان المعنيان أحدهما أظهر من الآخر فاحملها على إيش؟ إيش؟ على الآخر، على الأظهر، احملها على الأظهر. وأما إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولكنهما يتنافيان لا يمكن أن يجتمعا، فحينئذ أطلب المرجح، أطلب المرجح لأحد المعنيين على الآخر، فإن حصل فذاك وإن لم يحصل فتوقف وقل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إيش القاعدة الآن؟ من يعرفها فيأتي بها. 1 2 3 4 5 تفضل. على السواء، أحسنت، بارك. هذه قاعدة، إذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب حملها على المعنيين جميعا، لأن الله تعالى أعلم بمراده، يعلم من هذا اللفظ يحتمل معنيين ولم يخص أحد المعنيين، فوجب أن تحمل عليه جميعا. إذا كانت في أحدهما أظهر، أحسنت، يجب أن تحمل الأظهر، بارك الله فيك. إذا كانت تحتمل معنيين وليس أحدهما أظهر ولكن لا يمكن أن يجتمع أي بينهما منافات، فماذا نصنع؟ إيش؟ أحسنت، نطلب المرجح من خارج اللفظ، إن وجد المرجح أخذنا به وإن لم يوجد فما موقفنا؟ إيش؟ موقفنا التوقف، نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، يجب التوقف. ولكن اعلموا أنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله شيء لا تعلمه الأمة، لا بد أن تعلمه الأمة، إما كلها وإما أولو العلم منها. أما أن يوجد في كتاب الله ما ليس له معنى فهذا مستحيل، لا بد أن يكون مفهوما. طيب، وأما السائل فلا تنهر، مش قلنا السائل تشمل ايش؟ سائل العلم وسائل المال. اذا اتاك فقير يسألك يقول اعطني انا محتاج ابن سبيل، لا تنهر، اما ان تقول له قولا كريما والله يا اخي ما عندي شيء، ما في يدي شيء، واما ان تعطيه. اما ان تنهر تقول مثلا انقلع اقلب وجهك ما عندي شيء روح، ما يصير. ربما يأتي يوم من الأيام تكون أنت إيش؟ سائلا بمنزلته، الدنيا ليست المعلومة. طيب، السائل أيضا سائل العلم، يأتيك إنسان يسألك يريد أن تبين له حكم الله، يجب أن تبينه. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ولكن إذا علمت أن السائل يريد التعنت أو يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، فحينئذ انهر. نكمل إن شاء الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخفي الميعاد. قلنا إن سائل العلم يجب إيش؟ يجب أن يجاب، إلا إذا علمت أن هذا الرجل متعنت أو أنه يريد أن يضرب آراء العلماء بعضها ببعض فلا تجب، ولك أن تنهره. ويدل لذلك عمل السلف الصالح، فقد جاء رجل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ استمع، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يقل ما معنى استوى، قال كيف. فالسؤال إذن عن إيش؟ عن الكيفية لا عن المعنى. فأطلق مالك رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، أي العرق، يعني حتى صار يبش عرقا، وذلك لعظم السؤال في قلبه. ثم رفع رأسه وقال قولته المشهورة: يا هذا، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج من المسجد. هذا نهر ولا غير نهر؟ أشد، أخرج من المسجد لأنه سؤال مبتدع. أنت تسأل عن كيفية صفات الله، من يسأل عن كيفية صفات الله إلا رجل متعنت مبتدع؟ ولهذا نجد الصحابة رضي الله عنهم وهم والله خير منا وأشد منا تعظيما لله وأشد منا حرصا على معرفة الله بأسمائه وصفاته، لا يسألون محمد رسول الله الذي عنده من العلم ما ليس عند غيره من صفات الله، لا يسألون عن الكيفية أبدا. وبهذه المناسبة أود أن أوجه نصيحة إلى إخواننا في من طلبة العلم الذين يريدون أن يحققوا في جانب العقيدة والتوحيد، وهم يشكرون على هذا، لكنك تجدهم ينقبون عن أشياء ما سأل عنها الصحابة رضي الله عنهم ولا بحثوا فيها. يأتي مثل الإنسان يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، لا تفعلوا من العمل إلا ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. ثم يتعبونك، هل يوصف الله بالملل أو لا؟ سبحان الله، أنت أحرص من الصحابة، المسؤول أعلم من الرسول، اللي يوجه إلى السؤال الآن في وقتنا هذا هل هو أعلم من الرسول أو لا؟ أجيبوا يا جماعة. إذن السبب موجود والمانع مفقود في عهد الصحابة، ومع ذلك لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ما قالوا: يا رسول الله، هل يوصف الله بالسامة أو بالملل؟ فليسعك ما وسعه. يبحث بعض الناس إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره، والذي علمنا في البخاري أنها خمس أصابع التي ذكرها الرسول لنا، يجي يقول: هل لا أكثر من خمسة؟ هل لها أكثر من خمسة أصابع؟ يا ناس اتقوا الله، أنتم أحرص من, 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 من الصحابة على معرفة الله؟ الجواب لا. المسؤول الذي يوجه إليه السؤال الآن هل هو أعلم بالله من الرسول؟ لا. إذن إذا كان العلم موجود في عهد الرسول، من هو أعلم منا وموجود من هو أحرص منا على معرفة الله بأسمائه وصفاته ولم يسألوا؟ الواجب الكف، الكف عن هذا. ولذلك أنصح إخواني طلاب العلم ولا سيما الذين يريدون أن يحققوا في باب العقيدة والتوحيد، أنصحهم عن التعنت والتنطع. وأقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات. يا أخي سر على ما سر عليه السلف ولا تسأل عما لا يسأل عنه، فهم خير منك. وأما بنعمة ربي، آخر السورة، وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس بنعمة الله، لا افتخارا عليهم ولكن إظهارا لنعمة الله. والتحدث بنعمة الله ينقسم إلى قسمين: تحدث باللسان بأن تقول أنا أنعم الله علي بولد، أنعم الله علي بزوجة، أنعم الله علي بمال، أنعم الله علي بعلم وما أشبه ذلك. والثاني تحدث بالفعل بأن ترى أثر النعمة عليك. إذا كنت غنيا تلبس ما يلبس الأغنياء، تركب ما يركب الأغنياء، تطعم ما يطعم الأغنياء. أما أن تلبس لباس الفقراء وأنت قد أغناك الله فهذه شماتة يشمت الناس بك وليس تحدثا بنعمة الله. فالتحدث بنعمة الله إذن يكون بإيش؟ بالقول وبالفعل. بالقول إظهارا لنعمة الله عليك وليس افتخارا على عباد الله، وبالفعل أن يرى أثر نعمة الله عليك. فإن قال قائل: رجل كان مسرفا على نفسه، كان منحرفا في عقيدته، في أخلاقه، في عبادته، في معاملته، هل له أن يقول كنت كذا فهدني الله؟ على سبيل التفصيل لا، لا تقل، لأني أخشى أن يكون هذا من المجاهرين الذين يفعلون المنكر يستره الله عليهم ثم يتحدثون به. لكن على سبيل الإجمال لا بأس أن تقول: والله كنت ضالا طائعا تائها، فمن الله علي بالهداية وبالاستقامة، لا بأس. أما على سبيل التفصيل فهذا أخشى أن يكون من المجاهرة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أما الانشراح فإن الله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك، يعني للإسلام، ورفعنا لك ذكرك، يعني أنك تذكر على وجه الرفعة وعلو المنزلة. ومتى يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في أي شيء؟ أنا أقول إن الرسول يذكر في كل العبادات. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر في كل العبادات، لأن العبادة مبنية على أمرين: الإخلاص لله، والثاني المتابعة. فأنا عندما أصلي أو أتوضأ أو أصوم أو أتصدق أشعر بأني بذلك مخلص لله ومتبع لرسول الله. إذن كل عبادة فالرسول عليه الصلاة والسلام مذكور بها إذا فتح الله على القلب وأحيى القلب، بحيث يشعر الإنسان أنه في عبادته مخلص لله متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا نعمة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه: لن يغلب عسر يسرين. أين العسر وأين اليسران؟ أيها البلاغيون والنحويون، ما فيه؟ إن مع العسر يسرا. العسر هنا معرفة ولا نكرة؟ العسر معرفة ولا نكرة؟ لأنه محلى بأل، يسرا نكرة. فإن مع العسر معرفة، يسرا نكرة. والاسم إذا تكرر منكرا صار الثاني غير الأول، وإذا تكرر معرفا صار الثاني هو الأول. فكم يكون العسر حينئذ؟ واحد. واليسر اثنين، يكون اليسر اثنين. ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين. فأنت يا أخي إذا قدر الله عليك في أمر من الأمور أن تعسرت أمورك، فاذكر اليسر السابق، واذكر اليسر الذي توعد به، وهو اليسر اللاحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع إيش؟ مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني إذا فرغت مما ينهيك عن الطاعة فانصب للعبادة. مثلا إنسان قدم العشاء بين يديه وأقيمت الصلاة، ماذا يقدم؟ العشاء، حتى يأتي الصلاة وقلبه فارغ ويصلي. طيب الناس يصلون الآن، أسمع الإمام يصلي وأنا آكل، أجب. سبحان الله، أنا قد عليكم والآن تتوقفون. نعم آكل ولو كان الإمام يقرأ. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس عبادة، كان يأكل يتعشى والإمام يصلي يسمع قراءته. لكن ليس معنى هذا أنك تجعل كل يوم عشاك وقت الصلاة، لا لا، لكن إذا صادفت المسألة وقدم العشاء لك فكل حتى تأتي الصلاة وأنت فارغ القلب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، نعم المولى ونعم النصير. لا ترغب إلا إلى الله عز وجل، فهو ملجأك وملاذك وهو معاذك وهو المستعان وعليه التكلان. ارغب إلى الله عز وجل في جميع أمورك واسأله كل شيء تحتاجه، فإنه عز وجل يعطيك ما تسأله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله تعالى في هذه الساعة لي ولكم الهداية والتوفيق لما أحب وأرضى، وأن يحسن لنا العاقبة ويحسن لنا الخاتمة، ويجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، إنه على كل شيء قدير. والأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.